ما يأترنا بنور الفهم وسع علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالقلب وادعينا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريدك إلى ما لا يريدك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث في الأسبوع الفائت تحدثنا عن طرف من ترجمة راويه الحسن رضي الله عنه، ثم تحدثنا عن خلاصة من معنى هذه الكلمة الجامعة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وبقيت بقية في شرح الحديث أرجعناها إلى هذا اليوم. الحديث في الواقع تتميم لحديث آخر سبق أن شرحناه في هذه الأربعينات النووية، وذلك عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه إلى آخر الحديث. هذا الحديث من المكملات له والمتممات. الشيء الذي بقي أمامنا في شرح هذا الحديث قاعدة جليلة نشرحها أو نوضح فيها هذا الحديث ونعتبرها مفتاحا لكثير من المشكلات والجزئيات. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. معنى يريبك قلنا ما تشك فيه، الريبة هي الشك، أي دع كل أمر تشك في حلمه وحرمته أو في صحته وبطلانه أو في جوازه وعدم جوازه. دع هذا الذي ترتاب فيه وخذ ما لا تتشكك إطلاقا في صحته وجوازه وحلمه. لكن هذا الأمر هو للوجوب أم للندب؟ يعني هل يجب علينا إذا وجدنا أنفسنا أمام أمر نشك في علمه، هل يجب علينا أن نتركه ونأخذ ما لا نشك فيه؟ أم إن هذا الأمر للندب؟ وبتعبير أوضح، رجل يريد أن يشتغل بعمل دنيوي يرتزق فلما أراد أن يتبين هل هذا العمل جائز أم غير جائز وجد الأمر مزيج فيه احتمال للحرمة وفيه احتمال لغير الحرمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هل هذا الأمر الموجه لهذا الشاب موجه له على أساس الوجوب فيجب عليه أن يدع هذه الوظيفة التي يرتاب في رزقها وأن يتحول عنها إلى وظيفة أخرى لا يرتاب في رزقها، أم إن الأمر للندب؟ أظن الإشكال واضح. الجواب هو أن الأمر فيه تفصيل، فإذا كانت المسألة التي نرتاب فيها الأصل فيها الحلم فكلمة دع ما يريبك بالنسبة لهذه المسألة للندب وليس للوجوب. وأما إذا كانت المسألة التي نرتاب فيها الأصل فيها الحرمة والأصل فيها عدم الصحة فكلمة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك الأمر فيها للوجوب. هذه هي القاعدة التي ننطلق منها. فمثلا ذبيحة أمامنا لم نجزم أنها ذبحت ذبحا شرعيا ولم نجزم أنها
ذبح ذبحا غير شرعي، الأمر محتمل. شككنا في هذه الذبيحة هل ذبحت أم إنها ميتة ماتت ثم ذبحت، هذا الأمر رابنا. ننظر الأصل في الحيوان إذا انفصلت عنه الحياة أن يكون طاهرا أم نجسا؟ الأصل فيه أن يكون نجسا، وبالتالي فالأصل أن لا يحل لنا طعمه، ولكن الله عز وجل استثناء من هذه القاعدة أحل لنا ذبيحة الأنعام وأحل لنا ما أوضحه لنا القرآن وأوضحته السنة من حل بعض اللحوم على خلاف الأصل. وإلا فالأصل أن أي حيوان من الحيوانات إذا فقد الحياة أصبح نجسا ولم يعد يجوز أن يطعمه طاعمه، هذا هو الأصل. فما دام الأصل في هذا اللحم الحرمة والأصل فيه النجاسة، فإذا شكنا بتزكيته ماذا يستوجب؟ يستوجب رفع اليد عنه، ويستوجب أن لا نأكله أبدا. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بالنسبة لهذا للوجوب أم بالندب؟ للوجوب. مال لغيرك موضوع في مكان طعام، وأنت لا تدري هل صاحب هذا المال يأذن لك بأن تأكل منه أو لا، لا تدري. الأصل في هذا المال الذي هو ليس مالك، الأصل أنه لا يجوز لك أن تتناوله، والأصل فيه الحرم لأنه ليس مالك. فإذا وقعت في شك من أن صاحب المال سمح أو لم يسمح، أذن أو لم يأذن، فما الذي يجب عليك؟ يجب عليك أن ترفع يدك عنه وأن لا تفوقه أبدا حتى تتأكد من أن صاحب المال قد أذن لك. مررت ببستان وثماره يانعة، وتذكرت أن بعض العلماء قالوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام إن الإنسان إذا مر ببستان وفيه ثمار فليأكل، استأذن أو لم يستأذن. ولكن بعض العلماء قالوا لا، هذا لم يصح. وشككت، ترى ما هو الكلام الصحيح؟ يعني تنزل تحفظ شيئين متناقضين في هذه المسألة. البعض قالوا لك انه ما يجوز، ولو كنت مالك في البستان ما بدك تاكل فيه، ما بدك تاكل فاكهة الا باذن صاحبها. ولكن علق بذهنك ان بعض الناس او بعض العلماء قالوا لا، اذا واحد مر بالبستان فليتفكه وليأكل. لكن هذا سمعته وهذا سمعته، فقد وقعت في الريبة من هذه المسألة. هنا الأصل ما هو؟ الحرمة. الأصل أن هذا ليس طعامك، فلا ينبغي أن تمتد يدك إليه إلا بعد أن تستوثق. والشك هنا كيف يرتفع؟ بأن تمحص الخبر الذي سمعته، تسألات وتسألات وتروح حقيقة الأمر وتروح حقيقة الموضوع حتى إذا عرف الحكمة، فعندئذ تجاوزت الريبة إلى غيره. مال غيرك الأصل فيه حرمة التناول أو حل التناول؟ حرمة التناول. فالريبة هنا تحرم عليك التناول. إذا قول رسول الله دع ما يريبك بالنسبة له للوجوب أم للندب؟ للوجوب. دخلت بين رجل من الناس عنده أطفال قصر يتامى وهو الولي على أمرهم، وهو وارث من الورثة والقصر ورثة أيضا، فوضع أمامك طعام، هل يجوز لك أن تتناول من هذا الطعام متأولا؟ أنا بجوز يكون هذا الطعام اللي حصل لي من ماله الخاص اللي أنا ضيف عنده، وبجوز يكون الورثة الميراث مفروض، فهذا ماله علاقة، هيك لا من عندك أولا، وأنت لم تتأكد من هذا الذي توهمته. هل يجوز لك أن تتناول من هذا الطعام؟ لا. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هنا يكون للوجوب أم للندم؟ يعني صورة المسألة تتكرر كثيرا ويتساهل الناس فيها كثيرا. رجل ما وترك أولاده، بعضهم كبار وبعضهم صغار، أما الكبار فهم أولياء على أنفسهم، ودعاك أحد هؤلاء الورثة الكبار إلى منزله ووضع لك طعاما، وأنت لم تجزم بأن هذا الإنسان قد أخذ حقه من أبيه مورثه، فرده وحقه بجده أن يأكل منه، لم تجزم بذلك. في احتمال يكون إيه؟ وفي احتمال يكون المال لا يزال كما هو، وعندئذ يكون كل قرش من هذا المال فيه سهم لكل هؤلاء الصغار ولهذا الذي دعاك إلى الطعام. الصغار ما تعرف يرضوا بكرة بس يكبروا ولا ما يرضوا، ورضاهم الآن لا عبرة به. طيب أنت لم تعلم، في احتمال يكون المال مفروض وفي احتمال يكون مو مفروض، ففي ليه هنا؟ ما دام المال ليس مالك، إذا الأصل حرمة تناوله إلا بعد أن يتمحص الرضا وبعد أن تطيب النفس وتتأكد من هذا جيدا النفس المالك. وبما أنك لا تجزم بذلك فالأصل بقاء ما كان على ما كان، وما كان ما هو؟ الحرمة أم الحلم؟ الحرمة. إذا كل مسألة الأصل فيها الحرمة أو الأصل فيها عدم الصحة فلا يجوز لنا أن نمارس هذا الأمر إلا بعد أن نتخلص من الرية كله. عقد مبايعة، عقد من العقود جرى بينك وبين إنسان، بموجبه أخذت سلعة ودفعت ثمنا، لكنك لم تتأكد من أن هذا العقد صحيح. في بعض المواقف ما تأكدت أنه النقائص ترتفع ولا ما ترتفع. هل يجوز لك أن تستعمل هذه السلعة أو أن تأكلها إذا كانت طعاما؟ لا، لأن الأصل أنه السلعة ملك صاحبها، والأصل أن السلم لا يزال ملكك حتى تتأكد من سلامة العقد، من سلامة هذا العقد الذي قام بينك وبين هذا الإنسان. ولكن إذا كان الأصل في هذه المسألة التي وقعت فيها الربا، إذا كان الأصل فيها الحلم، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك للنفس وليس للوجود، وتلبية هذا الأمر من قبيل الورع. وقفت على مكان لتصلي فيه فشككت، طاهر ولا نجس، في دلائل تدل على أن هذا المكان تنمي، لكن في دلائل قوية أنه لا يزال طاهر، ولم تتأكد. الأصل في المكان أنه طاهر، فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك في هذا الموضوع لمحض النبي. ماء أردت أن تتوضأ به وحامت الشبهة حول هذا الماء أنه طاهر أو متنجس، أو متنجس أصابه يعني شيء من النجاسة، ولم تتأكد من أنه متنجس، ولكن لم تتأكد أيضا أنه طاهر. الأصل في الماء أنه طاهر ونجاسته بعارض عكس اللحم، الأصل أنه نجس وطهارته بعارض، لاحظوا كيف. فإذا شككت في الماء أنه طاهر أم ليس بطاهر تتوضأ، ولكن إذا أردت أن تكون ورعا فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الجبن كما قلنا أظن في الدرس الفائت هذا ليس من الذكور. الأصل أصل حديث، الأصل فيه أن يكون طاهر، فإذا شككت أنه هل دخلت نجاسة من أثناء تجسيمه أم لم تدخله نجاسة ماذا نقول؟ الأصل الحل، إلا إذا تأكدت من النجاسة فعندئذ ترفع يدك، ولكن إذا أردت لنفسك الورع فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وعلى هذا كله ننظر إلى الأصل، هذه مسألة الأصل فيها الصحة، الأصل فيها الحل، إذا الريبة لا تحرم عليك ممارستها ولكن يندب أن تتركه. أما إذا كان الأصل فيه النجاسة فلا. قرية أردت أن تتزوج منها ولكنك تعلم أن في هذه القرية فتاة بينك وبينها رضا، لكن من هي هذه الفتاة لا تعلم، فهذه الإنسانة التي تريد أن تتزوجها خطب فتاة من هذه القرية، يحتمل احتمال ولو ضعيف أن تكون هي التي بينك وبينها رضا، ولكن بما أن الأصل أن كل امرأة لم تثبت قرابتها قرابة بينك وبينها بالشكل الذي ذكره الله في سورة النساء في آية المحرمات، فالأصل فيها الحل، وهذا الشك لا يرفع الجواب. قلنا فيما أذكر إلا إذا كثر العدد، كثر 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 بحيث يعني أصبح الذين ستتزوج منهم محكومين قلة، والذين واللائي النساء اللائي بينك وبينهم رضاع عدد لا يحصون، فعندئذ ماذا نقول؟ لا يجب. يعني دائما ما تختلط الحلال بالحرام، إذا شفنا الحرام قليل بحيث يحصى فالأصل الحل، إذا شفنا أن الحرام صار كثير بحيث لا يحصى والحلال أصبح قليل صار الأصل الحرمة. هذا يعني هذه خلاصة بقية الشرح الذي ذكرناه في الأسبوع الفائت، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأنا أقول في مناسبة هذا الكلام، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا واجب من الواجبات الأساسية التي يجب على المسلم أن يتفهمها ويضعها موضع تطبيق من حياته، ولكننا بهذا المقياس ندرك كم نحن بعيدون عن الإسلام قبل أن نصل إلى هذه النقطة. يعني عندما نخرج يسألني بعض الناس الوظيفة الفلانية في العمل الفلاني، أنا في بعض الأحيان عم باخذ أجر إضافي، لما عم باخذ أجر إضافي على ساعات ما عم بشتغل بهذه الساعات هل يجوز لي أم لا يجوز لي؟ وددت لو أن الأموال المحرمة التي تدخل في ديوننا هي فقط من هذا النوع، ولكن الكارثة تتجلى بشكل خطير عندما نتصور مدى بعدنا عن هذا المؤشر، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، عندما نجد أن معظم الأموال التي تمتلئ بها ديوننا أموال مصفات عن شائبة الحل لا عن شائبة الحرمة، أموال جاءت عن طريق محرم باتفاق القرآن والسنة وعلماء المسلمين والمذاهب الأربعة والثمانية وجميع آراء المجتهدين، هذه هي المشكلة والكارثة الكبرى. فكم نحن بعيدون عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الكارثة الكبرى أن أضع في جيبي مالا ليست له يعني ثغرة حل، لا عن طريق القرآن ولا عن طريق السنة ولا عن طريق المجتهدين ولا في مذهب من المذاهب، فهل نحن نمارس هذا الشيء المحرم؟ محرمة أم لا؟ تمارسه وبكثرة. الرشوة سبيل أصبح سائغا في حياتك. الأموال التي تدخل الجيوب من الطريق الذي حرمه الله عز وجل، المعطي يعطي وهو كاره، والآخذ يأخذ وهو حاقد. وما أكثر النماذج والذكريات والصور لهذا المعنى الذي أقوله لكم. هذا هو الذي خرب بيوت المسلمين، وهذا هو الذي جعل الحجب كثيفة بين المسلمين وبين الله عز وجل. وكلكم يذكر الحديث الذي شرحناه منذ بضع أسابيع. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أنظر، يقول يا رب يا رب، ومأكله حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ هذا هو الواقع الذي نحن فيه أيها الأخوة. تجارتنا إلا ما رحم ربك نواقلها محرمة. وكثير من التجار الذين أنعم الله عليهم بالمال الوفير أنساهم هذا المال الوفير، أي أنستهم نعمة الله عز وجل أن يفرقوا بين الحلال والحرام. كثيرا من المعاملات ربوية، ونحن لا نشعر بأنها ربوية ولا نريد أن نشعر بأنها ربوية. كثيرا من العقود باطلة، ونحن لا نشعر بأنها باطلة ولا نريد أن نشعر بأنها باطلة. كثيرا من البيوعات تتم على خلاف ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصى رسول الله عبد الله بن عمر ألا يبيع شيئا إلا بعد أن يحوزه إلى رحله. إذا اشترى شيئا ينبغي أن يمتلكه ويضع يده عليه ويقبضه، وبعد ذلك يعد مالكا له يستطيع أن يبيع. فما بالك بمن يمسك جهاز التليفون فيشتري ثم يبيع وهو لم يرى السلعة عندما اشتراها، ولم يرها عندما باعها، ولم يقبضها ولم يقبضها. بتليفون يبيع يشتري وبآخر يبيع. لماذا؟ قال ضرورة. عصر السرعة ضرورة. هل تعلمون ما معنى الضرورة؟ أقصد بالضرورة أنه لكي أربح صفقة عظيمة في جلسة تلفونية سريعة لا تزيد على دقيقتين ينبغي أن أفعل ذلك، وإلا فلا أستطيع أن أربح مثلا 50,000 ليرة بثلاث دقائق. هذه هي الضرورة. يعني أن الأمر لو كان أمل أنه يربح 100,000 بحرمة أخرى كمان تصير ضرورة، والمسألة فقط نسبية. فما هي معنى حدود الضرورات؟ وما هو حدها؟ وما معناها؟ ليست هذه ضرورات، بل هذا مصداق قول رسول الله، قول الله جل جلاله إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فعلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كنا فيما مضى نعلم في طفولتنا رأينا والكبار يحدثوننا، كنت تدخل سوق التجار، كنت تدخل سوق الحميدية، سوق الخياطين، وهذه الأسواق، فتجد التجار أمامهم كتاب الله عز وجل يتلونه بتدبر وتأمل. فإذا مر بهم الرجل يريد أن يشتري ترك الكتاب وقد وقف، أشار إلى المكان الذي وصل إليه وقام يبيع، حتى إذا انتهت عملية البيع عاد إلى كتاب الله عز وجل. وفي المساء موعده مع دروس الفقه، موعده مع علماء هذه البلدة العاملين الذين نسأل الله عز وجل أن لا يخلي هذه البلدة منهم إطلاقا. في المساء وبعد العشاء وبعد صلاة الفجر هو طالب علم، طالب علم بكل معنى الكلمة. فإذا ذهب إلى السوق فرق بين الحلال والحرام، فرق بين العقود الربوية وغير الربوية، فرق بين الصحيح والباطل. معاني كيف يكون هذا رشوة وكيف لا يكون هذا رشوة؟ والتزم حدود الله سبحانه وتعالى في ذلك. عهد قريب ذكرت لكم تذكر قول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف تركوا الصلاة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات هكذا أذكرتهم الدنيا أذكرتهم الشهوات فأصبحت أعمالهم حتى التي نراها بحسب الظاهر مبرورة غير مبرورة لأنهم لا يفعلونها لوجه الله عز وجل وأصبحوا يتقربون زلفى ولكن لا في سبيل مرضات الله عز وجل وإنما في سبيل أن يملأوا الجنوب مزيدا على ما أملأها الله سبحانه وتعالى تسألهم ماذا تبقرون من حكم الحلال والحرام ماذا أردتم من أحكام العقول ماذا فهمتم من فقه الإسلام فيما يتعلق به المعاملات التي هي اختصاصهم فلا يفقه أحد إلا قاعدة واحدة الحرام هو كل ما لا تقوم بيده والحلال هو كل ما تطوله يدك هذا هو الحكم الوحيد الذي يحفظونه ورحم الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان يحمل درته ويسير في الأسواق بين الباعة والتاجرين فيمتحن هذا ويسأل ذاك فإذا وجد رجلا لا يفقه في أحكام البيع والشراء علاه بذرته وأمره بأن يذهب إلى المسجد ليتعلم أحكام الشريعة الإسلامية فيما يعامل به الناس ولم يكن سيدنا عمر في هذا متشددا ولا متعصبا ولا متزمتا ولكنه كان ينفذ حكم الله سبحانه وتعالى الغش اليوم هو الفقه الذي يتعلمه كثير من الباعة كيف يغش بدلا من أن نلتقي في المساف على دروس نتعلم به أحكام شرعنا يجتمع هؤلاء ليتذاكروا في آخر الطرق التي يصنعون بها أسباب الغش والخديعة للمشترين حتى لا يفقه ولا يعلم فإذا أصبح الصباح داروا لينفذ ذلك الفقه الذي يدرسونه الآن هو أن يمضوا لياليهم في البحث عن الوسائل الكفيلة التي تؤوحد هذا يعني في أحسن الحالات عندما يجدون ويسمعون أن الصفقة الفلانية محرمة والعقد الفلاني بالطريقة الفلانية محرمة يلقون هذا وهذا إملة تأويل ما فيش شيخ أبت فيها لازم يكون في عالم من العلماء قال إنه معلش في مذاهب كثيرة هذا ما يريد أن يتعلمه والله إني لأعلم رجالا هم في الظاهر مسلمون وفي الظاهر متدينون لا يضيقون ذرعا بشيء كما يضيقون ذرعا بمن يقول لهم يا أخي هذا حرام تقول له هذا حرام ويقول لك رحم الله فلانا كان لا يتعصب كان لا يتشدد إلى تسأل وجه في فلان من الناس يمكن بالآلة بشكل وجه بمثل أبو حنيفة بالفتاوى إلا تلاقي له في طريقة من الطرق هذا ما يقولونه يا أخي استفت قلبك وإن أفتاك المفتون أنت مع من تتعامل مع الإله الذي لم يضع لنا أحكاما صماء ولا عمياء وضع لنا أحكاما تبتغي العدل تبتغي العدالة هكذا أمرك الله عز وجل إذا أخذت مالا أمانة من شخص على وجه الأمانة أن تضع هذا المال بين الأمانات مليون ليرة إن مضى على هذا المليون 10 سنوات ليس لك أن تقلب هذا المليون ليرة ولا تستفيد منه بالقرش لأن هذا المال اسمه أمان وأي تعامل به على رأي بعض الفقهاء التعامل كله باطل وإن لم نقل إنه باطل فرده فيه لمن صاحبي هو موقوف العقد موقوف عقد فضولي نرجع لصاحبه ونقول له والله هذا المليون بعنا اشترينا اما حطينا فطلع فيها الان اذا قال والله انا امضيت العقد خط مش العقد المرابح طبعا فاما ان العقد باطل وهذا هو المستدعي على مذهب الامام الشافعي واما انه موقوف والمرجع في هذا من صاحب المال، وهذا هو المنتهي على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وعلى كل المصير واحد. فإذا جاء واحد وكنت أنا تاجر وقال لي والله أنا مسافر وعندي 20,000 ليرة خليهم عندي منك أماني، أضع هذا 20,000 ليرة في الدرج عندي مني، كثير مال عندي مني جمته والعياذ بالله، هذا يربح ويأتيني بعد شهر بعد يوم فضل هاي 10,000 ليرة. يا أخي قيوم السماوات والأرض يراك حين تقوم، ويراك حين تبيع وتشتري، ويراك حين يغيب صاحب الحق. قيوم السماوات والأرض هو المدافع عن الضعفاء، هو المحامي عن المساكين. قيوم السماوات والأرض هو الحارس من لا حارس له. فكيف تقول إيه فلان من الناس مريض فيها، فلان من الناس مريض فيها، فلان من الناس ما يراها؟ هذا هو واقعنا اليوم، وهذا الأمر خطورته الكبرى أن المال المحرم إذا دخل الجو ملأ القلب سواد وقصده بالسواد وغلل القلب، فلم يعد هذا القلب يتأثر لنصيحة، ولم يعد يرق، ولم يعد يسمع موعظة تذكره بالموت فلا يتذكر، تذكره بجهنم فلا يتذكر، تقول له إن الله شديد العقاب فيذكرك بقوله تعالى إن الله غفور رحيم، هكذا يكون ورده. تقول له ارفع يدك وادعو الله، يدعو الله بدعاء جاف لا يتحرك به الا خشبه هذا اللسان. هذا هو نتيجه هذا العمل الذي يجسد طبق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الرجل اشعث اغبر، مسافر يعني يطيل السفر، اشعث اغبر يقول يا رب يا رب، مكنه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. فأنا والله عندما أرى الشاب يسألني ويقول أنا أشتغل أوقات طوافية وفي بعض الأحيان أجلس هكذا فلا أجد عملا، ثم إن المدير أو القائم على العمل يعطيني تعويضي، هل يحل لي أن آخذه؟ والله إن نفسي لتعددني في بعض الأحيان أن أقبل يديه وأن أهوي إلى قدميه أقبلهما، لأن الله عز وجل بما أتصور لا يرفع البلاء عن هذه الأمة إلا بأمثال هؤلاء الشباب. شاب لم يتزوج بعد، ليس له مسكن بعد، ليس له مال يكفيه بعد، وهو بحاجة ماسة إلى أن يهيئ لنفسه المسكن والسكن، ومع ذلك فهو يقطع عن فمه ما هو بحاجة إليه لأنه يشم في هذا المال رائحة لا ترضي الله عز وجل. وذلك يأكل القصور وجمع المال الوفير وهيأ لنفسه كل ما أراد، وأنعم الله عليه بما كان خليقا به أن يشكره ساجدا إلى الموت، ومع ذلك فهو يغمض العين لا عن أمثال هذه الشبهات، بل حتى عن المحرمات المكعبة يعني المجمع على تحريمها من المذاهب الأربعة وبنصوص القرآن وبنصوص السنة، لا يحرمها ويشربها وهو لاهث، ويظل لسانه لاهثا لا يشبع إن أشبع ولا يرتوي إن ارتوى، مما يذكر بقول الله عز وجل ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هكذا يقول الله عز وجل. ذلك الذي أوتي علما بالكتاب، ما الذي جعل الله يغضب منه، وما الذي جعله بعيدا عن رحمة الله عز وجل؟ أنه نسي العلم الذي أعطاه الله إياه، ونسيه في جنب المال الذي أطغاه، أخلد إلى الأرض، يعني التصق بالأرض، كان هنا، كان عنده مال، كان عنده كل شيء، لكنه ما اقتنع، أخلد إلى الأرض، قال له الملك الذي ذهب إليه ليدعوه إلى الله، وقد أرسله موسى إليه، قال له الملك الخبير الداهي، ألا تجيب منا وتجيب منك؟ تعد عنا نعطيك مثلك أجلته في ظل الظليل وأنعم عليه بكل الخيرات الدنيوية، كان منعم عليه ما كان نأخذ. فما الذي حصل؟ استبدل بآيات الله هذا الذي رشاه به ذلك الذي أرسله إليه موسى ليدعوه إلى الله عز وجل. هذا معنى قوله تعالى ولكنه أخلد إلى الأرض، التصق بالأرض. الأرض كناية عن المال، الأرض كناية عن الشهوات، الأرض كناية عن هذه الأهواء والمطامع اللي نحن عم نقضي فيها الكون كلياته بكرة من الموت وما عبينا العمر إلا بها. هذا هو المعنى المراد بالأرض. فمثله كمثل الكلب، هكذا صنع الله. كيف الكلب يظل يلهث في لسانه، تظنه عطشان يلهث في لسانه يخرج لسانه وهو يلهث به، تظنه جائعا تطعمه يظل يلهث في لسانه، فهو ان جاع له وان شبع يلهث وان ظمئ يلهث وان ارتوى يلهث. شبه الله به اولئك الذين انعم الله عليهم بالمال فاعرضوا عن الله رحق لحقا وراء هذا المال، اعرضوا عن المنعم لحقا وراء هذه النعم. اذكرت جعلهم الله لا يشبعون، جعلهم الله لا يرتوون، فهم يلحقون وراء المال اما ذهب. وجسد الله سبحانه وتعالى فيهم هذا المثل، شاب لم يتهيأ له من أسباب الحياة الرميدة شيء، آماله تعيش في رأس كأس الإنسان، ولكن الآمال كلها أقل من أن تقاوم قلقه من غضب الله عز وجل. قلق يسألني هل يجوز لي أن آخذ هذه العلاوة مقابل أوقات إضافية جلست فيها ولكنني لم أشتغل؟ هل يجوز لي أن أخذ الدواء من المصلحة التي أنا موظف فيها والمسألة فيها من الشبهة كذا وكذا وكذا؟ أنا أقول إن الله عز وجل إن رحم هذه الأمة وإن أدركت هذه الأمة أوقاف الله سبحانه وتعالى فبهؤلاء الصالحين، وإلا فإن كثيرا من هؤلاء التجار تجار السوق عملهم جديرا بأن تتزلزل من الأرض زلزالا وبأن تخطف من الأرض. لم يشكر الله عز وجل لا بلسان ولا بقول، أنعمهم وأنعم الله عليهم بشتى النعم فاستبدلوا نعمة الله سبحانه وتعالى كفرا. مثلهم مع الله عز وجل كمثل العبد السوق، العبد الآبل تجاه مولاه. من الذي ينعم عليهم؟ الله. من الذي أكرمهم؟ الله. من الذي عافى المعافى منهم؟ الله. من الذي عافاهم في أبدانهم؟ الله. من الذي جعل لياليهم ليالي نعمة؟ الله. من الذي جعل لياليهم لا تعرف؟ الله. من الذي جعل أعينهم تمتل ورقادا هنيئا؟ الله. من الذي جعل أيامهم مليئة بالخير الذي يلحقون وراءه؟ الله رب العالمين. الله هو الذي يعطي يكرم يطعم. ومع ذلك فقد نسوا الله عز وجل، لم يشكروا الله سبحانه وتعالى ولا بكلمة، لم يشكروا رب العالمين ولا بأدب تجاه رب العالمين أو تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد السوء جزاؤه نار جهنم، ولكن الله سبحانه وتعالى في دنيانا هذه يلطف بنا كثيرا. كما قلت لكم لولا شيوخ ركع ولولا أطفال رضع ولولا بهائم رضع، وأنا أقول أيضا ولولا شباب صدقوا ما عاهدوا الله عز وجل عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عز وجل عليه، هانت عليهم الدنيا في سبيل أن يرضى عنهم ربهم سبحانه وتعالى، لولا ذلك لصب علينا البلاء فقط. وبعض الكلام يغني عن البعض الآخر أيها الإخوة، والإجمال يغني عن كثير من التفصيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العودة إلى دينه، وأن يرزقنا الأدب مع ربنا، وأن يرزقنا الأدب مع رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام في ذكرى مولده عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا شكر نعم الله سبحانه وتعالى. قد يطول بنا النسيان ولكننا سنتذكر، وشر الذكرى هي التي تأتي في الوقت الذي لا فائدة فيه من الذكرى. شر الذكرى هي أن تأتي في الوقت الذي يمتد فيه هذا الإنسان على فراش الموت، يجد نفسه يفارق القصر الذي يسكن فيه، يفارق المتجر الذي يتقلب فيه، يفارق الدنيا التي عشقها، يفارق الشهوات التي باع في سبيلها دينه، يفارقها إلى من؟ إلى ربك يومئذ المساء، إلى ربك يومئذ المساء. شر الذكرى هي تلك التي يتنبه إليها الإنسان في تلك اللحظات. هذه هي خلاصة معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. الحديث الذي يلي أيضا حديث من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره حسن. أبو هريرة ذكرنا ترجمته في حديث سابق، واسمه ما اسمه؟ عبد الرحمن بن صخر. صحيح أن هذا هو رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذه كلمة من جوامع كلم المصطفى عليه الصلاة والسلام. وجوامع الكلم هي تلك الكلمات المكثفة المختصرة التي حشيت بمعان كثيرة جدا، والتي لم ينطق بها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، والتي لم ينطق على ذرارها بها مثلها أحد من الصحابة أو من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحت هذه الكلمة الجامعة معان كثيرة جدا، ولكننا نكتفي بإشارة بسيطة الآن. نلفت النظر إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال من إسلام المرء تركه ما لا يعني، وإنما قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، بمعنى أن الإسلام يتحقق إذا حققت أركانه. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. فبهذه الأعمال خالصة لوجه الله يتحقق الإسلام. ولكن الإسلام إذا حقق أشبه ما يكون ببناء أقمته هيكلا، لكنك بعد أن تقيم الهيكل لهذا البناء ماذا تصنع؟ تكسوه. وكسوة البيت لها أهمية كبرى، فكسوة الإسلام هي هذه الأمور التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما كسونا البيت كسوته المعروفة لا نستطيع أن نزعم أن البيت معدوم، لا نستطيع أن نزعم أن البناء غير قائم، لا. ولكنك تقول إن هذا البناء لا يفيد إلا قليلا جدا، لأن هذا البناء لا يحميك من قر ولا برد، لا يحميك من حر ولا شتاء. من منا يسكن في دار لم تكسى ولم تهيئ التهيئة الكاملة للسكن؟ سبحان الله. الرجل منا يذهب إلى داره التي عاهد بها إلى رجل من الناس أو إلى متعهد ليتممها له، فيجب أن الصبغة لم تتمم بعد كما ينبغي، أو أن الحمام لم يجهز تماما نحو الذي يروق له، فيقول أنا لا أستطيع أن أنتقل إلى الدار في هذا الأسبوع ولا في الذي يليه لأن البيت غير مريح. ويلاحق المتعهد أن يتمم الثغرات ويكمل النقائص. وما هي النقائص؟ النقائص فأنتمية حسب الطرف الذي تعود عليه تعد النقيصة نقيصة. ثم يعود الثانية إلى البيت فينظر أن البلاط لا يلمع ولم يجل بعد. مستحيل أن يسكن بهذا البيت، لم يسكن لأن البلاط لم يجل بعد. لا تريد أن تسكن في الدار التي هيئها الله لك إلا بعد أن يهيئها لك كاملة في شكلها وموضوعها، كاملة الرزق، كاملة اللمعان، كاملة فيما تقدمه لك من أسباب الراحة. تنتظر هكذا أن يكمل لك المنعم كل ما يتوقف عليه، يعني تتوقف عليه رغبتك الخاصة. وأنت دخلت الإسلام على أحسن الأحوال، قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وآمنت بالصلاة والصوم والزكاة والحج وما إلى ذلك، ووقفت عند هذا الحد، وقفت عند حد البناء الهكذي، وقلت يا رب ها لقد شيدت لك دينك. سبحان الله، أنت لا تريد من ربك إلا دارك الكاملة التي لا نقيصة فيها إطلاقا، بينما تقدم لربك بنية الإسلام التي خلقت من أجلها والتي أقامك الله في هذه الحياة لعمارتها، والتي جعل الله من حياتك رأس مال لها، والتي جعل الله مردك يوم القيامة إليه لحسابها. تقدم له على أحسن الأحوال هذه الدار هيكلا، فلماذا لا تحسن كما تطلب أنت الإحسان؟ لماذا لا تحسن كما أحسن الله إليك؟ ألم تسمع نجوى ربك لك؟ وأحسن كما أحسن الله إليك. أحسن، قال العلماء، والكاف هنا كاف تعليم، أي أحسن لأن الله أحسن إليك. إن كنت تريد أن لا تعطي إلا بعد أن تأخذ فقد أعطاك الله قبل أن تعطيه. أحسن كما أحسن الله إليك. ولكنك لا تحسن إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فكيف يكون الإحسان؟ كيف يكون الإحسان لله سبحانه وتعالى؟ بأن تكسو البنية الإسلام هذه كما تكسى الدار، وأن تعلم أنك كما لا ترضى أن تسكن في دار هي هيكل، فلتعلم أن ربك أحرى بأن لا يقبل منك وهو الغني الطيب الذي لا يقبل إلا طيبا، أحرى أن لا يقبل منك الإسلام إلا كافر. وهذه الخصلة التي يحدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب من هذه الجوانب المكملة، وسنشرحها إن شاء الله في درس لاحق. والحمد لله رب العالمين.